بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تتعرض هذه الآيات في سورة لقمان للتوحيد وإثبات التوحيد والصفات الحسنى لله تعالى من جهات عديدة. ففي هذه الآية الأولى التي تلوناها يعود بالإنسان إلى فطرته ويقول ولئن سألتهم، يعني الإنسان البشر، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما يستطيعون أن يقولوا غير الله. هل يمكن لغير الله أن يخلق السماوات والأرض؟ كيف يمكن؟ يعني الإنسان إذا يدعي أن السماوات والأرض، يعني الكون، كل الكون وجد صدفة من دون أن يكون هناك خالق لها، طبيعي أن هذا شيء لا يقبله ضميره، لأن الكون بهذه العظمة وبهذه الدقة لا يمكن أن يوجد صدفة واتفاقا، فلا بد للكون من مدبر ومن خالق، والخالق هو الله، لا يمكن لأي موجود مخلوق أن يخلق هذا الكون. إذن فالإنسان بفطرته يعترف بأن خالق السماوات والأرض، السماوات والأرض كناية عن الكون، كل الكون، كل العالم. فالسماوات إشارة إلى، لعله إشارة إلى الموجودات العلوية الخارجة عن الطبيعة، والأرض إشارة إلى عالم الطبيعة، أو السماوات والأرض إشارة كلها إلى عالم الطبيعة حيث أنها هي المرئية للإنسان. هذا احتمال طبعا. مضافا إلى ذلك، المخاطبون لكلمات الرسول والبعثة والرسالة رسولنا ونبينا صلى الله عليه وآله هم مشركو مكة، وهم كانوا يعترفون بالله ويعترفون بأن الخالق هو الله، وهذا هو عقيدة الوثنية كلهم. الوثنية تعتقد بوجود الله ولكن تعبد غير الله، لأن يقولون أنه الإنسان ما يمكن أن يصل إلى الله فيعبد الأصنام باعتبار أنها تمثل أرواحا عالية هي المدبر للكون. هذا عقيدتهم الوثنية. على كل حال، الإنسان كله، كل البشر يعترف في قرارة نفسه بأن الخالق هو الله، والمشركون والوثنيون كانوا يقرون بلسانهم بأن الخالق هو الله. فالله تعالى يعود بالإنسان إلى فطرته ويقول أنت تعترف بأن الخالق هو الله ولا يمكن أن يكون الخالق غيره، فلماذا تعبد غيره؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. المفسرون يقولون بأن المعنى في هذه الآية يعني الحمد لله على أنكم تعترفون بذلك وتعترفون بأن الخالق هو الله، فتتم الحجة عليكم لأن الخالق هو المدبر. الإنسان لا يعبد ولا يتوجه إلا لجلب نفع أو دفع ضرر، فإذا يعبد غير الله تعالى لأنه يعتقد أن غير الله تعالى يضر وينفع، إما لأنه يضر فيعبده ويطيعه دفعا لضرره، أو أنه ينفع ويرزق ويخلق وغير ذلك ويدبر، فيعبده ويطيعه استجلابا لنفعه. فإذا ثبت للإنسان أن المدبر هو الله تعالى، وأن الضار النافع هو الله لا غيره، فلا يمكن أن يعبد غيره. والآية تقول بأن الخالق هو المدبر، لأننا نجد بأن الخلق الكون صنع على وجه يتدبر الأمور. يعني احنا نشوف بأن الشمس والقمر والسماء والأرض في ذاتها وفي خلقتها تدبير، يعني صنعت بهذه الكيفية اللي يتدبر فيها، يعني يجري فيها الأمور، تسير فيها الأمور، هذا السير الطبيعي المطلوب. إذن فالخالق هو المدبر، ليس بل التدبير ليس إلا الخلق، ليس شيء آخر. فإذن هذا الاعتراف يكفي في أن تعترفوا بأن الله هو الذي يجب أن يعبد. فمعنى الحمد لله يقول المفسرون هكذا، الحمد لله كأنه شكر، يعني حمد لله وشكر له على أنه ألهمكم الجواب الصحيح، وهو أن الله هو الخالق. ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق، ولكن لا يعلمون أن هذا، يعني هذا الاعتراف يستتبع وجوب طاعته. إذا كان الخالق هو الله فهو المدبر وهو الرب وهو الإله وهو المعبود وهو الذي يستحق العبودية لا غيره، ولكن الناس لا يعلمون هذا الارتباط بين الخلق وبين الألوهية والعبودية واستحقاق العبودية، أكثر الناس لا يعلم. ولكن هناك من الناس من يعلم ويعبد الله، وهناك من الناس من يعلم ولكن يجحد وينكر استكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهناك احتمال آخر، يعني لا يكون المراد بالحمد لله إنشاء للشكر كما يقوله المفسرون، بل إخبار. فالله تعالى يقول لرسوله إذا قالوا أن الخالق هو الله فقل لهم الحمد لله، إذا الله هو الخالق فكل الحمد له، ليس معناه إنشاء الحمد حتى يكون بمعنى أنه نشكر الله على إلهامكم هذا المعنى وهذا الأمر، لا، بل هذا جوابهم. إذا اعترفوا بأن الخالق هو الله فقل إذن فالحمد لله فقط، يعني لا يستحق الحمد غيره. ومعنى الحمد لله هو هذا، يعني أن ذات الحمد وجنس الحمد لله فقط. هناك في رواية أن الإمام الباقر عليه السلام فقد له دابة كذا، فقال إذا وجدته فسأحمد الله بجميع محامده، فلما وجد قال الحمد لله، فقيل له أنك ادعيت أنك ستحمد الله بجميع محامده، قال نعم وقد فعلت. لأن معنى الحمد لله ليس هو إنشاء الحمد لله، بل معناه أنه الحمد خاص بالله لا يستحق الحمد غيره، والحمد هو المدح، الحمد والمدح شيء واحد، يعني الثناء لله فقط لا يثنى على غيره. والمعنى والمقصود أنه كل ما تثني على شيء فإنه يعود إلى الله، كلما تصف حسنا وجمالا وصفة وكمالا وعلما وقدرة لأي أحد فهذا يعود إلى الله، لأن الجمال والحسن والكمال كله لله فقط، يؤتيه الله من يشاء، كل ما هو موجود في غيره فهو إعارة من الله، ليس لأحد شيء إلا ما أعاره الله وآتاه الله، الحكمة له، العلم له، الجمال له، الكمال له، كل الصفات الحسنى له. فإذا الحمد أيضا خاص به، والنتيجة أنه فلماذا تعبدون غيره؟ العبادة هو حمد، العبادة هو ثناء، فلماذا تعبدون غيره ولماذا تحمدون غيره؟ أصلا مو بس عبادة، حتى حمد حتى ثناء. لا تثنوا على أحد ولا تحمدوا أحدا ولا تشكروا لأحد إلا الله تعالى. الحمد لله يعني فلا يستحق الحمد إلا الله، ولكن أكثر الناس ما يعلمون هذا الشيء، ما يعلمون أن كون الخالق هو الله يستتبع اختصاص الحمد به تعالى. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ومن جهة أخرى كل ما في السماوات والأرض ملك لله. لله ما في السماوات والأرض، اللام للاختصاص، يعني كل ما هو موجود في السماوات والأرض يعني العالم الكون كله لله تعالى. والملكية هنا ليست هي الملكية الاعتبارية اللي احنا في مجتمعنا نحتاج إليها للدفاع عن حقوق الناس، يعني إذا نقول بأن فلان يملك داره، يملك سيارته، يملك ثيابه، يملك أي شيء، هذا معناه أن المجتمع يدافع عن هذا الحق، عن هذا الاختصاص لمن يعتبر هذا مجرد أمر اعتباري في مجتمع، عقد اجتماعي بس، غير ما في شيء آخر، يعني مو شيء واقعي أن هذا ملك لهذا الشخص، ما في تأثير واقعي ولا أثر واقعي تكويني. ولكن ملكية الله ومالكية الله للأشياء مو بهذا المعنى، ما في هنا قضية اجتماع أو قضية اعتبار. الله تعالى يملك الأشياء يعني أزمة الأمور كلها بيده، يتصرف فيها كيف ما يشاء، ليس لأحد أن يقول لماذا كيف، ما في مجال أصلا لأي سؤال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو الخالق فهو المالك، إذا هو خالق بعد أكو شيء، هو الخالق لكل شيء فهو المالك لكل شيء. إذن فكل ما في السماوات والأرض لله، فإذن لماذا تعبدون غيره؟ يعني استدلال على نفي العبودية لغيره والثناء لغيره من جهة أن كل ما في الوجود فهو لله تعالى. هذا الذي تعبدون هذا أيضا ملك لله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الله هو الغني الحميد. والله تعالى غني عن كل شيء، الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء. هذا لعل هذه الجملة إشارة إلى أنه الله تعالى وإن كان له كل ما في السماوات والأرض ولكن ما يحتاج إليها. يعني أنت الآن مثلا أفرض هذا الملكية الاعتبارية التي لك بالنسبة للبيت، لأثاث البيت، للسيارة، لأي شيء أنت تحتاج لها الأشياء تستملكهم، ولكن الله تعالى خلق الأشياء لا لحاجة، ليس فيه نقص يريد أن يرفع نقصه بهذه الخليقة وهذا الكون، لا، الله غني عن كل شيء لا يحتاج إلى أي شيء. إن الله هو الغني الحميد. والحميد صفة مشبهة، معناه يعني أنه ذات له الحمد. تارة نقول بأن الشيء أو الشخص مثلا محمود يعني يحمد، يحمده غيره، وتارة نقول بأنه حميد يعني فيه الحمد ولو لا يحمده أحد. الحميد معناه أنه يعني صفة في ذاته، وهذا هو الفرق بين كل موارد الصفة المشبهة واسم الفاعل. لما تقول بأن فيه حميد، هذا حميد يعني صفة الحمد فيه ذاتي في ذاته، مو أنه شيء من خارج، فهو حميد يعني له الحمد سواء حمده أحد أم لم يحمده، مو إلا يكون هناك ناس يحمدونه، سواء حمده الناس أم لم يحمده الناس فإنه هو الحميد يعني الحمد له. وهذا كله، كل هذه الوجوه للاستدلال على أنه الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد، لأنه يستغني لا يحتاج إلى هذه العبادات. أنت تعبد شيئا وتطيع شيئا يحتاج إليك، أنت تتواضع وتخضع لشيء اللي هو يحتاج إلى تواضعك وخضوعك، هذا ما له معنى. اخضع لمن لا يحتاج إلى خضوعك، اسجد لمن لا يحتاج إلى سجودك، غني عنك، واحمد من لا يحتاج إلى حمدك، هو الحمد فيه، أنت تحمده أو لا تحمده. إن الله هو الغني الحميد، هذا يعني حصر، يعني ليس غنى إلا لله. إن الله هو الغني يعني ليس غنى إلا لله تعالى، ماكو شيء آخر غني، كل شيء محتاج، مو بس محتاج إلى الله، محتاج إلى غيره، كل الموجودات تراهم يحتاجون إلى غيرهم في وجودهم، في كينونتهم، في بقائهم. الله تعالى هو الغني. والحمد أيضا كذلك، ليس هناك شيء يكون فيه الحمد إلا أن يحمد، يعني يحمده الآخرون حتى يكون محمود، فالحمد ليس إلا في الله تعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذه الجملة يعني هذا المعنى وارد في آية أخرى أيضا في سورة الكهف، نفس المعنى تقريبا. هذا بيان لبيان لطيف ويعني كنائي لبيان أن الله تعالى مخلوقاته وكلماته لا تفنى. لعل هذه الجملة حيث قال في الآية السابقة ولله ما في السماوات والأرض، يريد أن يبين أن كلمات الله وما يخلقه الله ليس محصورا بما في السماوات والأرض، لا أكثر من هذا، أصلا ليس له حد. فيبين هذا عدم التناهي في قدرة الله تعالى بهذا البيان. لنفرض أن كل ما في الأرض من شجر أقلام، تصور أنت كل الأشجار الموجودة في الأرض في طول التاريخ، إش كثر أشجار جاية ورايحة، أفرض أن كل هذه الأشجار تبرى أقلاما، إش كثر يصير أقلام، ما حد يقدر يتصور العدد. ولنفرض أن البحر يعني كل هذا الماء الموجود على الكرة الأرضية، مجرد هذا تصوير للإنسان اللي يشوف هذا الشيء، هذا مداد يعني الحبر، يسمى هذا الحبر مداد لأنه يمد في الكتابة، يمد القلم، الإمداد هو إرسال المؤونة، فيمد القلم لكي يكتب. لنفرض أن كل هذه البحار الموجودة على وجه الكرة الأرضية، البحر إشارة إلى كل هذا، البحر المحيط يعني، هذا كله جوهر حبر للكتابة، زين. ومن بعده سبعة أبحر، يعني مو بس هذا البحر المحيط، مجرد فرض هذا مو موجود، سبعة أبحر، لنفرض أن هناك سبعة أبحر مثل هذا البحر كلها حبر للكتابة، والسبعة أيضا عدد للتكثير، يعني لبيان الكثرة، مو إلا سبعة، سبعمائة، سبع ملايين. ما نفدت كلمات الله، بعد أنت ما تقدر تتصور بيان أوضح من هذا. لنفرض أن كل ما في الأرض من شجر في طول تاريخ الأرض وتكوين الأرض، كل هذا لو فرضنا أنها تبرى أقلاما، نصنع منها أقلام، وكل هذه البحار والمحيطات تكون حبرا، ومن بعده سبعة أبحر يعني أبحر، عشرات الأبحر، ما نفدت كلمات الله. والكلمة يمكن أن يراد بها يعني حسب المعنى اللفظ، يعني ما يقوله الله، فيكون إشارة إلى علمه سبحانه وتعالى، يعني معناه أن علم الله تعالى ليس له حد. طبعا هذا البيان لعله محدود، يعني ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده بعده سبعة أبحر، هذا أيضا محدود، هذا للتصوير، لمجرد تصور الإنسان، لأن الإنسان ما يقدر يتصور اللانهاية، اللانهاية الإنسان ما يقدر يتصوره أصلا. فالله تعالى يأتي له بمثال عظيم جدا زين حتى يقدر يتصور العدد الكبير، ولا اللانهاية ما يقدر يتصوره. علم الله لا نهاية له، لا حد له، فما يأتي حتى في هذا المثال. وهذا المثال أيضا ضيق لبيان علم الله تعالى، ولكن الإنسان ما يقدر يتحمل أكثر من هذا. ولعل هناك بعض الروايات اللي تؤيد هذا المعنى، اللي معنى المراد بكلمات الله يعني علمه سبحانه. يقال أن بعض اليهود اعترضوا على النبي، بعض الاعتراضات اللي منها بأنه كيف أنت تقول تتهمنا بعدم العلم، وأن لدينا التوراة والتوراة فيه علم كثير، والله تعالى يمدح التوراة حتى في كتابكم، وأنتم تقولون بأن الله تعالى قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكلمات من هالقبيل. أنا ما أبي يعني أحدد الموضوع لأنه مو معتبر عندي هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم كل ما تقولون فهو شيء محدود بالنسبة لعلم الله تعالى. يعني هم كان قصدهم من هذا الاعتراض أنه إحنا لدينا التوراة وفيه علم كثير، والقرآن ما يمكن أن يزيد شيئا علينه. هذا المشكلة عند الناس، يعني يقول بأن إحنا لدينا التوراة، فأنت شنو جايب لنا يعني شيء يمكن أكثر من التوراة؟ ما يمكن. فالنبي قال لهم بأن علم الله تعالى ليس له حد، حتى أنت تقولون بأن هذا لا في التوراة ولا في القرآن ولا في أي شيء، ما يتحدد، ما ينحصر علم الله في كتاب. فهذه الآية نزلت بهذه المناسبة، يقال بأن شأن نزول هذه الآية هي يعني هو الجواب عن اليهود، حيث تصوروا أن ما لديهم من العلم وما في كتبهم من العلم هذا شيء كثير لا يمكن أن يزيد عليه شيء، هذا تصور الإنسان. وكثيرا ما الإنسان يتصور بأنه ما بلغه من العلم، مثلا أفرض في علوم الطبيعة وفي الفلسفة وغير ذلك، يتصور أن هذا شيء لا يمكن أن يزيد عليه أحد. لا، هذا غلط. الإنسان كل ما يصل إلى العلم غايته أن يعلم أنه جاهل، وأن ما يحتاج إليه أكثر مما وصل إليه، فكيف بأنه يصل إلى كل العلوم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل العلم قليل. فيقال بأن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة. طبعا هذا فيه إشكال من جهة أن السورة مكية، سورة لقمان مكية مو مدنية، صياغة السورة تبين أنها مكية وتخاطب المشركين، مشركي مكة. السور المدنية لها صياغة خاصة، بيان الأحكام، خطاب للمؤمنين، خطاب بيان حال المنافقين، بيان الحروب مع الكفار، هذه صياغة السور المدنية. السور المكية عادة تتعرض للآخرة وتتعرض للأصنام وعبادة الأصنام وتخاطب المشركين والوثنية، وسورة لقمان من هذا القبيل، يعني من السور المكية. واحتجاج اليهود مع الرسول صلى الله عليه وآله ذا يتصور في المدينة مو في مكة، فهذا بعيد، هذه الروايات ما لها صحة، ولو مكرر منقول بصور متعددة، ولكن على الظاهر أن شيئا منها غير معتبر. على كل حال، هذا احتمال أن المراد بكلمات الله يعني علم الله، واحتمال آخر أن المراد بكلمات الله ما يخلقه الله تعالى. كل الخليقة كلمة لله وكلم لله، كما عبر سبحانه ببعض الموجودات المخلوقات بالكلمة، مثل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام قال وكلمته ألقاها إلى مريم. لعل السر في التعبير عن المسيح عليه السلام بالكلمة أنه وجد عن غير الطريق الطبيعي، يعني مو مثل بقية الناس اللي وجدوا بالتناسل الطبيعي، فكأنه وجد بنفس كلمة كن، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني ما كان هناك هذا التطور العادي الموجود في البشر، وإنما الله تعالى خلقه من دون أب ومن دون هذا التطور، وإنما قال له كن فوجد. فبهذا لعل، يعني احنا نقول لعل من هذا الباب عبر عنه بالكلمة. وعلى ذلك فكلمات الله معناه يعني ما يوجده الله بإرادته بقول كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل العالم كلمات الله، فما نفدت كلمات الله يعني ما نفدت مخلوقات الله، فما يخلقه الله من الموجودات غير متناهية. هذا احتمال أيضا، الأقوى هو هذا الاحتمال. إن الله عزيز حكيم، عزيز لا ينفذ فيه شيء ولا يغلبه شيء، فلا يمكن أن يصل إلى علمه وإلى تحديد قدرته شيء. وحكيم كل ما يقوله حكمة، فإذا يكون المراد بالكلمات العلم دليل واضح يعني التناسب مع هذه الجملة إن الله عزيز حكيم، وإذا كان المراد بالكلمات المخلوقات فأيضا معناه أن كل ما يخلقه الله مع كل هذه العظمة وكل هذا وعدم الحصر وعدم التناهي فكله يتبع الحكمة. لا يخلق الله شيئا جزافا وبدون سبب، مع كل هذه الوسعة والسعة اللي تشوفون في العالم كلها بدقة لا غير متناهية، وكلها لسبب، لأن الله تعالى لا يفعل شيء إلا لحكمة. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. بعد بيان عظمة الخلقة والكون وسعة القدرة يبين أن كل هذه الموجودات اللي تشوفونها عند الله تعالى كخلق شيء واحد، لأن الشيء اللي كانوا الكفار والمشركون وإلى الآن البشر يستغرب منه هو أن الله تعالى يبعث الإنسان كل هذا البشر يوم القيامة. شلون يمكن؟ يعني هل البشر اللي طول السنين القرون شلون يمكن أن الله تعالى يبعثهم يوم القيامة؟ وكيف أن الله خلقهم أصلا؟ فالله تعالى يقول عند الله تعالى خلق كل هذه الموجودات وبعث كلها ليس إلا كخلق إنسان واحد، ما يختلف عند الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني هذا مو شيء غريب أن الله تعالى يخلق إنسانا واحدا ثم يميته ثم يبعثه، وهذا صار أصلا كما يقال يعني في التاريخ. وعيسى عليه السلام أحيا بعض البشر، في القرآن موجود إحياء جمع من البشر. طب هذا مو شيء غريب، كان الإنسان يمكنه أن يقبل هذا الشيء، وهو أن الله تعالى يخلق إنسانا ثم يميته ثم يبعثه، هذا ممكن. الله تعالى يقول بأن كل هذا الموجودات اللي تشوفونهم على الله تعالى مثل خلق شيء واحد، ما يختلف. أنتوا تصوركم في قدرة الله، يعني أنتوا تحاسبون قدرة الله مثل قدرتكم، يعني أنت شلون عندك شيء صعب وشيء بسيط، يعني تتصور أن الله تعالى أيضا يختلف عنده الأشياء، فهناك شيء سهل وهناك شيء أسهل وهناك شيء صعب. لا، الله تعالى ما يختلف عنده الأشياء، نسبة الأشياء إلى الله تعالى نسبة واحدة ما يختلف عنده، هذا شيء بسيط وهذا شيء صعب. لا، ما في. أنا دائما كنت أستغرب، يعني هناك بعض الناس الآن موجودين يتصورون أن هناك أشياء في هذا العالم الله تعالى ما يقدر عليه. أنا كنت أسمع في فيلم يعني كان يصور بأنه كان يقول هذا الرجل، واحد يقول له مثلا أدعو، مرته كانت مريضة ما أدري شلون، ادعو لها من الله، الله تعالى يشافيها. فقال ما يخالف أنا أدعو ولو أنا أدري بأن الله ما يقدر يشافيها. يعني هذا وصل إلى حد أن الله بعد ما يقدر، يعني كأن هناك أمراض تختلف، بعض الأمراض الله يقدر يشافي، بعض الأمراض لا. بعد هذا وصل إلى حد ما يفيد لا دعاء ولا أي شيء، الله يحيي الموتى. مرض شنو يعني هو؟ فالإنسان يتصور أن هناك أمورا حتى الله تعالى لا يمكنه أن يتصرف فيها، لا يمكن، يعني خارج عن قدرة الله. فالله تعالى يقول هذا الشيء أسهل، سهل، صعب، غير صعب، هذا بالنسبة للقدرات المحدودة، قدرة الله غير متناهية. فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما أن الله تعالى، هذا شيء بسيط، نفس واحدة يخلقه يميته يبعثه. إن الله سميع بصير. فالشيء الآخر أنه الله تعالى كيف يخلق كل هذا البشر، وكيف يحاسبهم، وكيف يعلم ما صنعوا وما عملوا؟ الجواب إن الله سميع بصير، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. مو أنه عالم بس، مو يختلف، نقول بأن الله عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، لا، يسمع ويبصر كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ما تفوت منا أي صوت مهما كان خافتا، وأي شيء مهما كان دقيقا. فلا، يعني ليس هناك أي شيء، أي غرابة في أن الله تعالى يبعث كل هذه الموجودات وكل هذه البشرية في طول ملايين السنين ويحاسبهم على كل عمل وكل صغيرة وكبيرة. والحمد لله رب العالمين.